إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات. بالرغم من استمرار نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة أمام صمت عربي وأممي، وعلى وقع جرائم الإبادة الصهيونية والتجويع والتعطيش بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني، إلا أن مجاهدي المقاومة الفلسطينية ما زالوا يسطرون الملاحم البطولية ويجرعون جنود العدو كؤوس الهزائم ثأرا لغزة وأهلها. وفي ذات الاتجاه يتواصل الإسناد اليمني بحرا وجوا دفاعا عن غزة وانتصارا لمظلومية أهلها، وستبقى العمليات اليمنية في تصاعد حتى وقف العدوان ووقف الحصار المفروض عن الشعب الفلسطيني، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
استراتيجية.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على مستجدات الأحداث في غزة ودلالات صمود المقاومة الفلسطينية. البداية طبعا مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي حكمة شعيب. أهلا ومرحبا بك دكتور. بالرغم من فشل العدو الإسرائيلي في القضاء على المقاومة الفلسطينية واستعادة الأسرى، إلا أنه ما زال يتوعد بالمزيد من العمليات العسكرية في غزة، ما هي دلالات ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتصريحات وزير حرب العدو وجعل غزة جحيما على الفلسطينيين، برأي أي مراقب يتكلم بطريقة موضوعية أن الإسرائيلي قد استنفذ كل وسائله مع الشعب الفلسطيني، لم يبقى لديه إلا أن يضرب النووي التكتيكي، وهذه إبادة إنسانية، يعني ستشوه صورة إسرائيل للأبد. وأيضا راعي الإسرائيلي الذي هو الأمريكي يمنعه من الإقدام على هكذا حماقة. تحويل غزة إلى جحيم، يعني الإسرائيلي يريد أن يتواجد على أرض غزة، وإن تواجد على أرض غزة بدأت حرب الاستنزاف ضد الإسرائيلي حتى كسرت إرادة قادة جيشه، وبالتالي انسحب مذموما مدحورا. هذه قاعدة، وهذه أيضا عبرة من التاريخ عندما احتل لبنان وخرج مذموما مدحورا مخذولا تحت تأثير ضربات المقاومة التي كسرت إرادة قادته وشعبه وتعاملت معه في حرب استنزاف طويلة لكنها مؤثرة جدا. بالتالي هذا التهديد لا يعدو كونه بروباغندا إعلامية لتخويف الفلسطينيين وللقيام بالحرب النفسية ضدهم من أجل كسب إرادتهم. المطلوب الثبات، المطلوب العض على الجراح، المطلوب الصبر، المطلوب المزيد من العمليات النوعية التي ستجبر الإسرائيلي وتركعه أمام إرادة المقاومة الفلسطينية. وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله، وما النصر إلا صبر ساعة.
نعم دكتور، بين فترة وأخرى يكرر قادة العدو الحديث عن أهداف ذات سقوف عالية وغير واقعية، ماذا نفهم من وراء ذلك؟
بصراحة الجيش الصهيوني يعني نقطة القوة الأساسية لديه هو التفوق الجوي، وهذا التفوق الجوي الذي أمده به الأمريكي عبر طائرات F-35، وأيضا لديه نقطة تفوق أخرى هي منظومة الردع الصاروخية هيتس وأرو وثاد التي يشغلها الأمريكي ليحمي سماء إسرائيل. لكن المنظومة الصاروخية تلك قد استنفدت مع إيران بصواريخها، وهناك حرب لأوكرانيا أيضا قد فتحت، وأوكرانيا تحتاج أيضا إلى باتريوت وإلى شيء من هذه المنظومة الصاروخية. إذن الإمداد الأمريكي للمنظومة الصاروخية سوف يقل، وهو يحتاج لأشهر من أجل إعادة ترميمها. فهناك أرى بأن أهدافا غير واقعية يطلقها قادة العدو أمام المستوطنين وأمام شعبهم لكي يستمروا في هذه الحرب، خيفة أن يحاسبوا على ما اقترفوه من فشل وإخفاق في 7 أكتوبر. ونحن نرى أنه عندما تقترب جلسة نتنياهو هو يضع الحجج، تارة يفتح حربا مع تارة يتذرع بأن هناك حرب وهناك يعني يفتح حربا كما حصل مع إيران لكي يتهرب، وتارة يتهرب بالنسبة لوضعه الصحي، وفي المرة الأخيرة تهرب لأنه لديه تسمم في الأمعاء. فبالتالي هذه المسألة، الجيش الصهيوني نقاط تفوقه بالحملة الجوية وهو يريد أن يستمر بالحرب، لكن الحملة الجوية والاستمرار في الحرب من دون غزو بري لا يحقق للجيش أهدافه، لا يستطيع أن يسيطر ولا يستطيع أن يمنع ولا يستطيع أن يحقق أهداف الحرب. خذ مثلا لبنان، ضرب في الحملة الجوية لكنه لم يستطع أن يقترب من الحافة الأمامية لكي يثبت، لكي ينزع سلاح، قام فقط تحت مظلة وقف إطلاق النار قام بتفجير البيوت والمنازل، ولو يعني التزم بوقف إطلاق النار. والمقاومة ينبغي أن تكون في المرة يعني ينبغي هذه الشروط ينبغي أن تحترم، وهذه الشروط يجب أن تعدل. إذن الإسرائيلي غير قادر بخوض حرب برية لتثبيت يعني لتحقيق أهدافه. الإسرائيلي هو تحت مظلة وقف إطلاق النار يخرق الاتفاق ويحقق الأهداف التي عجز عنها في الحرب. طيب ما أنت قد قمت بوقف إطلاق النار، أنت لا عهد لك ولا ذمة، تريد أن تفتح حربا أخرى والناس قد عادت إلى بيوتها وماشي وإلى قراها وبدأت تقريبا عملية الأعمار. هذه الحرب سوف تفتح عندما يتجاوز الخرق الإسرائيلي عن حده. إذن بشكل مختصر، الإسرائيلي عندما يهدد بالحرب الجوية لا يستطيع أن يحقق أهدافه، لا يستطيع أن يمنع الصواريخ من أن تطاله من اليمن، لا يستطيع أن يحقق أهدافه بنزع سلاح حزب الله لا بالدبلوماسية الأمريكية ولا بالخروقات الجوية. إذن هو خائب وهو يستمر في هذا الحرب ويطلق أهدافا غير واقعية أمام جمهوره من أجل إطالة أمد هذه الحكومة.
في ظل الفشل الإسرائيلي والغرق في مستنقع غزة، يجري الحديث عن سعي أمريكي لتوسيع دائرة التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية. ما مدى نجاحهم في ذلك في ظل الظروف القائمة في غزة والمنطقة؟
الأمريكي يحضر إلى اتفاق إبراهيمي، يحضر إلى اتفاق استسلام للشعوب العربية أمام الصهيوني. الصهيوني يخطط لكي يعري دول الطوق من نقاط قوتها، قد ضرب سوريا وضرب نقاط قوتها الاستراتيجية العسكرية، حاول أيضا قام بحرب على لبنان وضرب قادته وهو يطوق لبنان، ويحاول عبر الدبلوماسية بنزع نقاط قوته العسكرية التي تمثلها المقاومة، يحاول أن يضرب إيران ويضرب إيران، وقبل ضرب إيران قام الأمريكي بعملية تفاوض للتفاوض على ليس فقط القدرة النووية لكن على القدرة الصاروخية. إذن الإسرائيلي ويضرب اليمن ويحاول أن يحاصر اليمن من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيم ما يسمى بهذا التطبيع، هذا المغلف بغلاف ديني الاتفاق الإبراهيمي. هذا حلم الحمقى وحلم الأغبياء، حلم من لم يفقه قراءة المنطقة كما يجب، ولا يفقه ما هو جوهر التدين وجوهر الالتزام بالدين الإسلامي وجوهر التوحيد وجوهر اتباع الرسول وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجوهر اتباع الصحابة الكرام. لا، هذا الاستسلام مرفوض أبدا. لا عهد للإسرائيلي ولا ذمة، لا له ولا للأمريكي. فبالتالي ممنوع الاستسلام معه وممنوع التطبيع معه بحكم العقل وبحكم الواقع وليس بحكم التعنت، هذا أمر مفروغ منه. فلذلك هم يحاولون عبثا في هذا الأمر كما حاول في ولايته ما قبل ولاية بايدن ولم يفلح. إن شاء الله سوف تنكسر هذه المحاولات وسوف تفشل تلك المحاولات في التطبيق.
بماذا دكتور يمكننا تفسير تسريبات إعلام العدو الإسرائيلي عن إمكانية شن عدوان على لبنان واليمن في وقت وغارق إلى أذني في غزة؟
لفتني في هذا الموضوع بأن الإسرائيلي يتوعد في فتح جبهات وفي تغيير الشرق الأوسط. لفتني في هذا الموضوع قول الصحافة الإسرائيلية ضد كاتس أنك تريد أن تقتل فلان وأن تحيي فلان وتتصرف كجبار. اهتم بواقعك، اهتم بإعادة الأسرى وكف عن هذه التصريحات غير الواقعية. طيب إذا أراد الإسرائيلي أن يفتح جبهة اليمن وجبهة لبنان، وأيضا نحن نعلم بأنه يعاني من أزمة تجنيد، نعم سيفتحها بحملات جوية، لكن الحملة الجوية سوف يقابلها رد إن تجاوزت حدها في لبنان، وهذا الرد سوف يكون رد صاروخي، وبالتالي ستتدحرج الأمور إلى حرب أخرى برية. وهذه المرة الحرب البرية وهو يعاني من استنزاف لقوات الاحتياط ومن عدم وجود عديد كاف في الجيش النظامي، لذلك لجأ إلى كسر العهد مع الحريديم. فبالتالي هذا الموضوع دونه عوائق أساسية واقعية هو يعاني منها، موضوع التجنيد الذي يشكل رافعة أساسية لجيشه الذي يقود الحرب منذ 7 أكتوبر، وبالتالي قد استنزف بطاقته البشرية. فمن هنا هذا الأمر هو مغامرة، وإن غامر هذه المرة الإسرائيلي بفتح جبهة اليمن ولبنان، هذه المغامرة سوف تكون مكلفة عليه، ربما لأنه قد استنزف، قد بانت نقاط ضعفه وظهرت نقاط ضعفه أمام في حرب 12 يوم أمام إيران، وبالتالي سوف تضربه صواريخ دقيقة تجبره على أن ينكسر وعلى أن يخرج أيضا من هذه المغامرة مخذولا مكسورا.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نكون قد ختمنا المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجية.
أهلا بكم مجددا، ومن المحور الأول إلى المحور الثاني في هذه الحلقة نعود مجددا لنستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة، والتي نتناول فيها مستجدات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وننتقل إلى ضيفنا الثاني الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي حجازي، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله، والتحية إلى صوت الشعب والعاملين فيها جميعا، والسلام إلى سيد اليمن وإلى قيادته وشعبه الأبي المناضل.
ما هي دلالات ما كشفته التقارير الإعلامية الإسرائيلية حول بلوغ الجيش الإسرائيلي حافة الانهيار في غزة؟
أمام هذه الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها جيش الكيان اللقيط المدعوم جوا وبحرا ومن الغرب أيضا، وأمام الدعم الكامل من هذه القوات الغربية والعربية، بات يقف عاجزا عن تحقيق أي هدف من أهدافه، وهذا الأمر يشكل تهشيما لصورة الجيش الذي كان يعد أنه لا يقهر. الآن صار عدد المنتحرين كبيرا جدا والفارين أكثر، وجماعة الحريديم الذين لن يلتحقوا بهذا الجيش الذي يعترف قادته اليوم بالخسائر الفادحة التي لحقت به في حربه على لبنان وفي الرد الإيراني الكبير وفي الخوف والرعب الذي يصيب المستوطنين الهاربين إلى الملاجئ عند كل صاروخ يمني مبارك يقصف طمأنينة الكيان والمستوطنين، وأمام صور الميركافة المشتعلة والتي أسبوها عربات الرب التي لا تقهر، فإذا رأينا أن هذه العربات أصبحت قبورا متنقلة وبفعل قذائف الكورنيت في جنوب لبنان والياسين في فلسطين، صار بإمكاننا تسمية هذا الجيش بجيش الفقاعة. وأنا أذكر هنا بالنسبة لجيش الفقاعة المنطاد شمايم الذي باركوه واحتفلوا به بحضور وزير الدفاع، وسرعان ما جاءته المسيرة من لبنان، فكتبت صحفهم تقول إبرة المقاومة في لبنان تدك هذا المنطاد الذي كلفهم كثيرا والذي لم يمكث في أرض فلسطين المحتلة سوى 3 أشهر على أبعد تقدير.
من وجهة نظرك، ما هي أسباب تزايد حالات الانتحار في صفوف جيش العدو الصهيوني؟
نعم، إن الجنود الذين يبصرون دبابات المركبة تشتعل بطواقمها يصابون بالهلع والخوف، وهؤلاء الذين يمارسون أبشع طرق الموت، حيث يطلقون النار على أطفال جياع ونساء حوامل وأطفال ورجال من دون ذنب، عند عودتهم تلاحقهم صور الضحايا تصرخ في أعماقهم في وجوههم. لذا نرى عدد المنتحرين يزداد يوما بعد يوم، وإن الفشل المتراكم أضحى كابوسا. سمعنا رئيس الكيان يتحدى لقيت بن كفير بأن يصبح زوجة له لو استطاع البقاء ليلة واحدة في غزة الأبية التي أضحت تحرقهم كل صباح وظهر ومساء. نعم، إنهم ينهارون من الداخل، تنهار نفوسهم، وعندما يعلنون الانتهاء من منطقة ما سرعان ما يظهر لهم المقاومون من جديد. هذه الإرباكات العديدة تحطم صور الجيش من الداخل.
أخيرا دكتور، ما هي خيارات العدو الإسرائيلي بعد أن فشل في إيقاف جبهات الإسناد اليمنية؟
إن النتن الذي لم يقدر على استعادة الأسرى من غزة هرب إلى الضفة، ومن الضفة إلى الحرب مع لبنان. وفي هذه الحرب التي استمرت 66 يوما لم تستطع فيها قواته البالغة 75,000 جندي احتلال مدينة الخيام، ولم ينجح في التثبيت في المساحة الضيقة التي خاض شبان المقاومة الأشاوس التصدي له. وبعد لبنان هرب إلى إيران حيث فشل فشلا ذريعا. أما اليمن السعيد الذي دمر حاملات الطائرات ودفع بترامب إلى الهرب، فلم يعد أمام النتن ومساعديه سوى مهاجمة اليمن، وهذه الهجمات أراها دعائية، أي إنهم يشعلون النار في خزانات البترول مثلا. هي حرب الصورة إذن، وهذه الحرب وهذا الكيان وقادته عاجزون عن إيقاف الصواريخ والمسيرات اليمنية المباركة التي تدك الكيان. أقولها بصراحة، إنهم يهربون من فشل إلى فشل.
استراتيجيات.
أحبة الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفي الكريمين في هذه الحلقة من لبنان، الدكتور علي حكمة شعيب وكذلك الدكتور علي حجازي، شكرا جزيلا لهما. والشكر أيضا موصول لكم أنتم أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الشعب. نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات،
من إخراج
أمين كعيبة.